بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول الرواية التي قد يستدل بها على أن الحرمة التكليفية إذا تعلقت بمعاملة من المعاملات فهي تسبب بطلان تلك المعاملة شرعا، حتى وإن لم نلتزم بالتلازم عقلا، ولكن هذه الرواية تدل تعبدا على أن كل معاملة تعلقت به الحرمة التكليفية فهي باطلة. هذا بعد حكم تعبدي ما يحتاج لتلازم عقلي. وهذه الرواية عبارة عن صحيحة زرارة التي جاء فيها أنه مضمون الرواية أنه سأل زرارة، سأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه رجل مملوك عبد تزوج بدون إذن مولاه، فهذا شنو حكمه؟ هذا الزواج صحيح باطل؟ فالإمام قال ذاك إلى مولاه، إن أجازه صح الزواج، مضمون الرواية. فقال للإمام بأن فلان وفلان من رموز خط السنة يبنون على بطلان هذا الزواج، وأنه لا يمكن تصحيح هذا الزواج بإجازة متأخرة من قبل مولاه. فالإمام يقول له جوابا على هذه الإشكالية، يقول له إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز له جاز. قد يستفاد من هذا المقطع الأخير بأنه إنه لم يعص الله بل عصى سيده، فإذا أجاز له جاز. يستفاد أنه إن كان قد عصى الله فهذا يبطل، لا يمكن تصحيحه، ولكن ما دام أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده إذن يمكن تصحيحه بإجازة من سيده. إذن فتدل هذه الرواية على أن هو إذا كانت هذه المعاملة، معاملة الزواج، هذا العقد من العقود، هذا العقد إذا كان بل معصية لله لما أمكن تصحيحه، إنما أمكن تصحيحه لأنه ليس معصية لله. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على الإجمال. قلنا في الدرس السابق أنه يمكن تحليل تقريب الاستدلال بمجموع ظهورين يدعى استظهارهما من هذه الرواية. لو تم هذان الظهوران تم الاستدلال. الظهور الأول أن الرواية تدل بظاهرها على أن المعصية لله إذا كانت المعاملة معصية لله بقطع النظر عن المراد بالمعصية إجمالا، الظهور الأول من دون تعيين المراد بالمعصية إجمالاً، أن المعاملة إذا كانت معصية لله فهذا فالمعاملة تبطل ولا يمكن تصحيحها. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني أن المراد بالمعصية التي إذا تعلقت بالمعاملة فلا يمكن تصحيح تلك المعاملة، المراد بالمعصية هو المعصية التكليفية، الحرمة التكليفية، مو الحرمة الوضعية بمعنى البطلان، بل الحرمة التكليفية. هذان الظهوران لو تما معا لأنتج ذلك أنه إذا تعلقت الحرمة التكليفية بمعاملة من المعاملات، طبعا بعد فرض عدم احتمال الفارق بين عقد الزواج والعقود الأخرى، المعاملات الأخرى، بس لأحد أن يناقش في هذا، ولكن الآن يبدو أنه أستاذنا الشهيد والآخرون ماخذين مسلم، شبه مسلم، بأنه لا يحتمل الفارق بين عقد الزواج وباقي العقود. هذه الرواية وردت بشأن عقد الزواج بالذات، ولكن بناء على عدم الفارق بين عدم احتمال الفارق بين عقد الزواج وباقي العقود في مسألة أن الحرمة توجب الفساد، بناء على هذا لو تم هذان الظهوران اللذان ذكرناهما ينتهي الأمر إلى دلالة هذه الرواية على أنه متى ما تعلقت الحرمة التكليفية بمعاملة من المعاملات بطلت تلك المعاملة. خب، أستاذنا الشهيد يقبل بالظهور الأول، يبدو أن الآخرون أيضا يقبلون بالظهور الأول، إنما الكلام والمناقشة في الظهور الثاني، في أنه ما المراد بالمعصية. وإلا على الإجمال دلالة هذه الرواية على أنه إذا كانت المعاملة معصية فهي باطلة، هذا مسلم استظهار ذلك من هذه الرواية بغض النظر عن المراد بالمعصية. على الإجمال المعصية التي قصدها الإمام، وما هو بالظهور الثاني نقول ما هي هذه المعصية بالظهور الثاني نبين. بالظهور الأول أنه المعصية التي قصدها الإمام لو تعلقت بمعاملة من المعاملات فهي باطلة، فتلك المعاملة تبطل. هذا الظهور الأول يبدو مسلم، أستاذنا الشهيد قبل بذلك، الآخرون قبلوا بذلك، إنما ناقشوا الظهور الثاني أنه ما هو مراد الإمام بالمعصية. وقد كررت كلمة المعصية في هذا المقطع من الرواية، حيث إن الإمام قال بأنه إنه لم يعص الله هاي مرة، وإنما عصى سيده هاي مرة ثانية، فإذا أجاز أجاز بلحاظ يعني تقريب الاستدلال. يقال بأن المراد بالمعصية ظاهر، هذا الظهور الثاني الذي يدعى في تقريب الاستدلال، هو أن ظاهر كلمة المعصية في كل الموردين أن ظاهر كلمة المعصية يعني الحرمة التكليفية، فإذا كانت الحرمة التكليفية فهذا يسبب البطلان. هذا المعنى الأول الذي يدعى بحسب هذا الظهور الثاني لتصحيح تقريب الاستدلال بهذه الرواية. صاحب الكفاية لم يقبل بهذا الظهور، وإنما قال بأنه يقصد بالمعصية عدم الإذن، وفسر عدم الإذن بلحاظ الله عدم بمعنى عدم الإمضاء، فيبطل الاستدلال بهذه الرواية، لأنه إذا كان عند عدم الإمضاء تبطل المعاملة، هذا لا بأس فيه، هذا مسلم. إنما البحث والكلام في أن الحرمة التكليفية تجب البطلان أو لا، ليس الكلام في أن عدم الإمضاء وعدم الإمضاء مسلم أنه يجب البطلان. فإذا كان ظاهر هذه الرواية هو أن المراد بالمعصية عبارة عن عدم الإذن، عدم صدور الفعل بإذن من الله، ويفسر ذلك بعدم الإمضاء، فيبطل الاستدلال بهذه الرواية. وجه التحقيق، أستاذنا الشهيد بالأخير بعد أن ذكر إرادين على صاحب الكفاية، نريد نكررهما، بالأمس ذكرنا الإرادين على كلام صاحب الكفاية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه له تحقيق في هذا الظهور الثاني المدعى في هذه الرواية. يقول الظهور الأول نقبله بأنه المعصية التي قصدها الإمام على الإجمال متى ما تعلقت بمعاملة تبطل تلك المعاملة، هذا مسلم. ولكن ما هي المعصية التي قصدها الإمام؟ يقول بأنه هذه الرواية في نهايتها تعبير فإذا أجاز جاز، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. جملة فإذا أجاز جاز قرينة على أن المراد بمعصية سيده. قبل أن نفسر معصية الله، أولا نفسر معصية السيد، ثم نقول أنه بوحدة السياق نسري المعنى الذي قصد بمعصية السيد، نسري ذلك إلى معصية الله. أولا نفسر قوله بل وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. ما المراد بعصى سيده بعد ضميمة قوله فإذا أجاز جاز؟ يقول بأن عبارة فإذا أجاز جاز قرينة على أن المعنى المراد بإذا عصى سيده نوع معنى حدث ولكنه يزول بإجازة السيد، نوع معنى قابل للزوال بعد الحدوث، قابل للزوال بعد الحدوث. خب ما هو المعنى الذي قابل للزوال بعد الحدوث؟ لا المعنى الأول الذي أدعي في الظهور الثاني في تقريب الاستدلال، ولا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية ينطبق عليهما، لا على هذا ولا على ذاك ينطبق خصوصية أنه نوع معنى قابل للزوال بعد الحدوث بالإجازة يزول. ليش؟ أما الظهور المدعى في تقريب الاستدلال، ما هو الظهور المدعى في تقريب الاستدلال؟ أن المراد بالمعصية يعني الحرمة التكليفية، المعصية التكليفية. المعصية التكليفية هل أنها تزول بإجازة؟ ما تزول، لأنه حتى في معصية سيده قبل ما نجي إلى معصية الله، معصية هو قد عصى، إن كان قد عصى عصيانا تكليفيا فهل أن هذا العصيان التكليفي يزول بالإجازة؟ ما يزول، قد يسبب إلى توبة، قد يسبب إلى كفارة، قد يسبب إلى التخفيف عن العقوبة بعد ما يعاقبه يرفع العقاب عنه، ولكن المعصية معصية، عصى سيده. فإن كان المراد بعصا سيده يعني عصا عصيانا تكليفيا فهذا ليس معنى قابلا للزوال بالإجازة، كما أن المعنى الذي ادعاه صاحب الكفاية أيضا ليس معنى قابلا للزوال بالإجازة. ليش؟ لأن صاحب الكفاية فسر المعصية بعدم صدور الإذن، صدور الفعل من دون إذنين. صدور الفعل من دون إذنين هل يزول هذا الاتصاف وهذا الفعل بأنه صدر بدون إذنين من سيده؟ هذه الصفة هل تزول بالإجازة؟ لا. على كل حال إن كان قد صدر بدون إذنين فقد صدر بدون إذن، حتى إذا اجت إجازة متأخرة لا يخرج هذا الزواج من كونه قد صدر بدون إذن مولاه. فصاحب الكفاية الذي فسر عبارة أنه عصى سيده بمعنى أنه صدر زواجه بدون إذن سيده، هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية ليس نوع معنى قابل للزوال بعد الحدوث، بعد أن حدث صدور الفعل بلا إذن بعد يبقى صادر بلا إذن إلى الأبد حتى وإن أذن بعد ذلك، صادر بلا إذن. إذن هذان المعنيان، المعنى الأول هو ما يقتضيه تقريب الاستدلال، والظهور الثاني الذي ذكر في تقريب الاستدلال، والمعنى الثاني ما ذكره صاحب الكفاية. الأول يعني صدور الفعل بمعصية تكليفية، والثاني صدور الفعل بدون إذن. هذان المعنيان ليس مما يكون قابلا للزوال بعد الحدوث، قابلا للزوال بالإجازة بعد الحدوث. إذن فما هو المعنى الذي يمكن ويكون صالحا للزوال بعد الحدوث بالإجازة يزول؟ يقول أستاذنا الشهيد بأنه هو نفس المعنى الذي حققناه في بحث البيع الفضولي، حيث قلنا، يعني أستاذنا الشهيد يقول، حيث قلنا في بحث البيع الفضولي أن استناد البيع مثلا إلى المالك الأصلي، هذا الاستناد من أول لم يكن مستندا، بالإجازة يستند. عدم الاستناد، مو عدم الصدور حتى دون صدر وخلاص، عدم الاستناد، عدم استناد البيع إلى المالك الأصلي، هذه صفة عدم الاستناد إلى المالك الأصلي، أن هذا البيع مستند إلى المالك أو غير مستند إلى المالك. عدم بالبداية غير مستند، قبل ما يصير الإجازة غير مستند إلى المالك. صفة عدم الاستناد إلى المالك قابل للتبدل بإجازة متأخرة، لأنه قبل صدور الإجازة يصدق على هذا البيع بأنه غير مستند إلى المالك، بعد صدور الإجازة المالك يجي تبنى هذا البيع فيقال بأن هذا البيع أصبح مستندا إلى المالك. هذا البيع قبل الإجازة كان متصفا بعدم الاستناد إلى المالك، وبعد الإجازة أصبح متصفا بالاستناد إلى المالك، وهذا ليس من قبيل الصفات الحقيقية التكوينية التي يقال فيها بأنها بأن الشيء من المستحيل أن يتبدل مما وقع عليه، أن الحادثة إذا وقعت لا تتبدل، يستحيل أن بعد الوقوع أن يتغير. الحوادث التكوينية وإذا وقعت وقعت، بعد لا يمكن أن تتغير. ولكن هذا ليس من هذا القبيل. عرفا يقال بأن هذا الزواج أو هذا البيع، هذا البيع لم يكن مستندا إلى المالك قبل صدور الإجازة، بعد صدور الإجازة تبدلت هذه الصفة، صفة عدم الاستناد تبدلت بصفة الاستناد. ما نحن فيه أيضا بهذا المعنى، يقول بأنه المعنى الذي يمكن أن نفسر به المعصية في قوله إذا أنه عصى سيده فإذا أجاز جاز، لازم يكون معنى المعصية نوع معنى قابل للتبدل، قابل للزوال بالإجازة المتأخرة. فنقول بأن المراد بأنه عصى سيده يعني أن فعله لم يكن مستندا إلى سيده. أول ما تزوج بدون إذن السيد كان زواجه هذا عقد الزواج غير مستند إلى سيده، بالإجازة يصير مستند إلى سيده قابل للزواج. معصية سيده. خب، ما المراد بمعصية السيد؟ الفضولي ما يقول بإجازة معلقة، يبيع، قد يكون غاصبا أصلا، هو يدعي ولا في نيته، هو يدعي البيع لنفسه أصلا، مع ذلك إذا صدرت إجازة متأخرة يصح. فالفضولي صحة الفضولي ما يستند إلى أن يبني على فرض الإجازة، لا، حتى إذا لم يقصد فرض الإجازة وإنما هو غاصب محض ظالم محض ويبيع لنفسه أصلا ما يقصد البيع للمالك الأصلي، مع ذلك يقال بأنه إذا صدرت الإجازة المتأخرة يصح. ليش يصح؟ لأنه صفة عدم الانتساب إلى المالك تبدلت بصفة الانتساب إلى المالك، هذه الصفة قابلة للتبدل، هذه الصفة قابلة للتبدل، نوع صفة قابلة للتبدل. ما نحن فيه أيضا هكذا، إذا فسرنا المعصية بمعنى عدم الاستناد إلى المالك، عفوا إلى السيد، إلى سيده، عدم استناد هذا الزواج إلى سيده، هذه صفة قابلة للتبدل بالإجازة، بإجازة متأخرة يصبح هذا الزواج مستندا إلى مالكه، إلى سيده، مستندا إلى سيده، بلي بمنزلة العقد الفضولي، لكن مو فضولي من قبل أحد المتعاقدين، بل من قبل السيد، من قبل سيده الذي بيده الأمر. فهذا من هالزاوية يشبه عقد الفضولي، من زاوية أنه قبل الإجازة يصدق عليه أن هذا الزواج لا يستند إلى سيده، في بيع الفضولي لا يستند إلى المالك، هنا لا يستند إلى سيده، فهذا يختلف عن بيع الفضولي، من أنه البيع الفضولي هو عدم الاستناد إلى المالك الأصلي، هنا عدم الاستناد إلى سيده، مو عدم الاستناد إلى المتزوج، لأنه العقد بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة، فهذا ليس لا يقصد فيه عدم الاستناد إلى أحد المتعاقدين، وإنما يقصد فيه عدم الاستناد إلى ثالث وهو السيد، وهو سيده. أما في العقد الفضولي يقصد عدم الاستناد إلى أحد المتعاقدين، صاحب المال، صاحب المال الأصلي. فإحنا الآن قاعد نشبه ما نحن فيه بالبيع الفضولي من زاويته أن هناك بعض الصفات قابلة للتبدل، بعض الصفات قابلة للتبدل، كما أنه في بيع الفضولي صفة عدم الانتساب إلى المالك الأصلي قابلة للتبدل بإجازة متأخرة، إذا أجاز أمكن التعبير عن هذا البيع بأنه أصبح مستندا إلى مالكه الأصلي. قبل الإجازة ما كان مستند، هذا البيع مو مستند، وبعد الإجازة صار مستندا. ما نحن فيه أيضا هكذا من زاوية أنه هذا العبد الذي تزوج قبل أن يصدر الإجازة من سيده، هذا الزواج ليس مستندا إلى السيد، إلى سيده، فهو متصف بصفة كون هذا الزواج غير مستند إلى سيده. بمجرد أن تصدر الإجازة من السيد يصبح هذا الزواج مستندا إلى سيده. فالمفروض أن نفسر المعصية بهذا التفسير، لأن لما قلنا من أن قرينة قوله فإذا أجاز جاز، هذه القرينة تقتضي أن يكون المراد بالمعصية نوع معنى قابلا للزوال بالإجازة. فالمعصية لا بد وأن نفسرها بهذا التفسير الذي هو قابل للزوال بصدور إجازة متأخرة من سيده. فيصير معنى قوله عصى سيده، إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، يعني إنما صدر، إنما كان فعله بدون استناد إلى سيده، فإذا أجاز يصبح مستندا إلى سيده، يتغير فيصبح مستندا إلى سيده، وهذا يتم فيه المقتضى هذه القرينة، يتم فيه مقتضى قرينة إذا أجاز جاز من أنه لا بد وأن يكون المراد بالمعصية نوع معنى قابلا للزوال بالإجازة. هذا هو الذي يتعين أن يكون أن نفسر، وهذا ظهور ناشئ من قرينية قوله إذا أجاز جاز، بخلاف المعنيين الأولين. لا، معنى المعصية التكليفية قابلة للزوال بإجازة، ولا معنى صدور الفعل بدون إذن الذي قاله صاحب الكفاية قابل للزوال بالإجازة، وإنما المعنى الذي هو قابل للزوال بالإجازة هو ما ذكرنا، ما يشبه ما ذكره أستاذنا الشعير في بحث العقد الفضولي من الاستناد أو عدم الاستناد. فقبل الإجازة متصف بعدم الاستناد، بعد الإجازة هذا الصفة تزول وتتبدل بالاستناد. هذا المعنى الذي لا بد وأن نفسر به معنى المعصية في مقطع إنما عصى سيده. نأتي إلى مقطع شنو؟ أنه عصى لم يعص الله. خب، بالنسبة إلى لم يعص الله بقرينة السياق لا بد وأن يكون معنى المعصية مشابه لمعنى المعصية هناك، إلا أنه لا يتغير بالإجازة، لأن الإمام هو يصرح، هو يقول بأنه إذا كان من الله هذا ما يتغير، غير قابل للتصحيح، إذا كان من سيده يتغير، قابل للتغيير ويجوز. هو الإمام بصدد التفريق، أن يفرق بين صدور هذه المعصية، المعصية نفس المعصية بنفس المعنى، ولكن إذا هذه المعصية كانت لله هذا ما يتغير، إذا كانت لسيده يتغير. هو الإمام بصدد هذا التفاوت، ولكن معنى المعصية لابد أن يكون نفس المعنى، يعني عدم الاستناد إلى الله. وبما أنه إذا كان غير مستند إلى الله بعد هذا ما يتغير إلا بالنسخ، والإمام طبعا ليس بصدد النسخ، فعدم الاستناد إلى الله ما يتبدل، يبقى عدم استناد إلى الله. فعدم الاستناد إلى الله يوجب البطلان. فالمعنى الذي يوجب البطلان بحسب هذه الرواية هو أن يكون أن تكون المعاملة غير مستندة إلى الله، كان معصية لله يعني غير مستند إلى الله. وما معنى عدم الاستناد إلى الله؟ يعني عدم الإمضاء. إذا أمضى يستند إلى الله، إذا لم يمضه فهو غير مستند إلى الله. إذن فعدم الإمضاء هو الذي يوجب البطلان، مو الحرمة التكليفية. ما يستفاد من هذه الرواية أن الحرمة التكليفية توجب البطلان، وإنما غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن كل معاملة لا تستند إلى الله فهي باطلة. وما معنى عدم استناد المعاملة إلى الله؟ هو يعني عدم الإمضاء، لأن المعاملة بالإمضاء تسند إلى الله، بإمضاء لا تسند إلى الله. ما لم تمضى المعاملة لا تسند إلى الله. فكل معاملة بل كانت متصفة بأنها لا تستند إلى الله فهي باطلة. هذا غاية ما تدل عليه الرواية. إذن فالرواية لا تدل على أن الحرمة التكليفية تجب البطلان، وإنما الرواية تدل على أن عدم الاستناد إلى الله يوجب البطلان، وهذا ما يخالف، هذا مسلم. إذن فالرواية لا تدل على المطلوب، الرواية لا تدل على أن المعصية التكليفية توجب البطلان. هناك معنى آخر ذكره سماحة السيد الحائري بالهامش. هذا المعنى أولا ليس واضحا أنه يقترح أن يكون هذا المعنى الجديد هو مراد صاحب الكفاية، أو أن يكون هذا المعنى الجديد هو المعنى المراد بالرواية. ولعل ظاهر عبارة الهامش في التقرير أنه يريد أن يعطي تفسيرا جديدا لمراد صاحب الكفاية، مو تفسيرا جديدا للرواية، لهذه الرواية، وإنما تفسير جديد لمراد صاحب الكفاية. ثم ما أدري، أنا تأملت شفت بأنه في هذا التفسير لا يتم وحدة السياق بين كلمتي المعصية، بين معصية في قوله لم يعص الله والمعصية في قوله إنما عصى سيده، وحدة السياق ما راح تتم. ثم لو تم وحدة السياق ويقول بأنه هذا لا يرد عليه كلا الإيرادين اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية، لو سلمنا بكل ذلك يرد عليه هذا كلام الأخير لأستاذنا الشهيد من أنه لا بد وأن يكون معنى المعصية، المعنى المراد بالمعصية في هذه الرواية، نوع معنى في مقطع سيده، في مقطع إنما عصى سيده، لا بد وأن يكون نوع معنى قابل للزوال بالإجازة. فهذا المعنى غير قابل للزوال الذي ذكره سيد الحائري. إذن فليس من المهم بيان التفسير الجديد الذي ذكره سيد الحائري بالهامش، لأنه حتى على فرض تماميته من حيث عدم ورود الإيرادين اللذين أوردهما أستاذنا الشهيد على صاحب الكفاية، حتى لو عالج ذينك الإيرادين لا يعالج هذا الإيراد الأخير. هذا الإيراد الأخير هو أنه أساساً لا بد وأن يكون المراد بمعصية السيد نوع معنى قابل للزوال بالإجازة. فعليه المعنى الذي قابل للزوال بالإجازة إنما هو معنى عدم الاستناد، وبذلك يتم معنى عدم الاستناد أيضا في مقطع بوحدة السياق في مقطع المعصية لله. ففي مقطع المعصية لله أيضا نفسر عدم المعصية بمعنى عدم الاستناد لله. غاية الأمر أن الإمام يقول بأنه عدم الاستناد إلى الله ما لشارة، ما لا يصح بعد ذلك، ولكن عدم الاستناد إلى السيد له شارة، له علاج بالإجازة. هذا تمام الكلام في هذا المقطع. والظاهر بعد ذلك كنت نتحول إلى بحث جديد، بحث جديد ما أدري من الأبحاث العقلية ظل بحث جديد، أو مثلا لابد أن نتحول إلى لعله حجية الدليل العقلي. هسا حسب منهجة الحلقة الثالثة راح أراجع قبل الحجية أكو قاعدة الملازمة. على كل حال راح نمشي على منهجة الحلقة الثالثة إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وطبعا غدا يصادف ذكرى استشهاد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولا بد لنا أن نؤدي حقه رضوان الله تعالى عليه. وغدا إن شاء الله في درس الفقه سنؤدي ولو جزءا يسيرا من حقه إن شاء الله. نكتفي في هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.